أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أنوار الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الرواية 39 من الباب الثامن، الرواية طبعا صحيحة أعلائية جدا، ومضمونها من ضمن الطائفة التي حث على الحديث وعلى فقه الحديث ودراية حديثه والتفقه في الحديث. يقول الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وموقتهم إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله واشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. هذا طبعا ليس فقط فيه بيان لحرمة الرد، بيان لأن رد الحديث مع الإسناد إجمالا يترتب عليه ليس فقط عدم العمل به اجتهاديا، إنما إنكاره وجحوده ومواجهة علمية. أنا ما شابه ذلك، هذا يستلزم بعد آثار عقائدية. فإجمالا إذن المفروض في هذا الحديث وجود أحاديث بالطرق المعتبرة صادرة عنهم منضاط منهم عليهم السلام، ويترتب على هذه الآثار العقائدية، ليس مجرد حرمة الرد وإنما زيادة على ذلك أصل الاعتبار. وأن الأحاديث المعتبرة يترتب عليها من جحودها وإنكارها ليس معصية عملية علمية، يترتب عليها على تقدير صدور عن أهل البيت زلة اعتقادية، نوع من الزلة الاعتقادية. من جهة الرد على الأئمة عليهم السلام، لطيف يعني، هذا بيان لنكتة لطيفة أن التي بينها الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع واليقين، أنه الحجج والطرق ليس فقط مؤداها الحجج والطرق، هذا بيان جدا لطيف، الحجج والطرق ليس مؤداها فقط حكم فقهي فرعي عملي مثل وجوب الصورة. أخ نفسه افترض رواية واردة في وجوب الصورة، هذه الرواية الواردة في وجوب الصورة ليس مفادها فقط حكم فقهي فرعي عملي، بل ماذا بعد؟ حكم شرعي فرعي لكن من سلخ علم الأصول، وهو جيد خبر زين بعد ايضا مفاد هذه الحجية حجية الطريق حكم التزامي فيه شائبة عقائدية يعني من احكام الشرعية في علم العقائد علم الكلام من علم الكلام وان كان من فروعات علم الكلام طبعا تفاصيل علم الكلام تفاصيل العقائد وليس من أصول العقائد الذي عبر عنه بالموافقة الالتزامية الشيخ الأنصاري في تنبيهات قط عبر عنه بالموافقة الالتزامية أحد معاني الموافقة الالتزامية الجانب العقائدي إذن حجية الخبر هذا بعد بحث تحليلي آخر ما هو لحجية الخبر كم معنى مر بنا في بداية حجية خبر الواحد ومن سبع معاني لحجية الخبر سبع حيثيات أو ست أو خمس ما شئت في جدول النقاط والحيثيات التي مر بنا الآن يرد هذا الصحيح الأعلائي لو قريب أن يقال عنه قطعي الصدور موجود في الكافي يفيد أن كل خبر فيه ثلاث حيثيات من الحجية حكم إلزامي بالفرعي عملي حكم إلزامي عملي لكن ليس عمل العامي وإنما عمل المجتهد عمل المجتهد هو علم الأصول الاستنباط أصول الفقه أو الاستنباط وظائف عملية علمية للمجتهد بخلاف الأحكام في الفقه في فروع الفقه مشتركة بين العامي والمجتهد وهناك حكم اعتقادي أن رد الخبر أو جحده أو مواجهة تثبيته هذا يستلزم عنده درجة من المخالفة الاعتقادية التي تسبب نوع من الضلال درجة يعني مو يخرج عن الإيمان لكن درجة من الضلال فيكون بذلك خارجا من ولايتنا هذا ليس عمل من وظائف الفقيه وليس عمل من وظائف المكلف ما هو مكلف من فروع الدين العملية بل مرتبط بالعقيدة فهذا الصحيح طبعا أمثال كثير نستطيع أن نعنون طائفة أخرى غير الطوائف الثمانة والتسعة التي مرت بنا الآن في لسان الروايات الدالة على حجية الخبر هذه الطائفة طائفة عشرة افترضوها متضمنة أن الإلزام بالخبر فيه مؤدى عمل اعتقادي أو حرمة وحرمة مخالفة اعتقادية إذا اندفع المجتهد أو الإنسان فيها بماذا؟ اندفع بإنكار الخبر أو جحوده أو ما شابه ذلك يستلزم جانب اعتقادي هذه غير حرمة الرد التي مرت بنا مسلمة بين الإخباريين والأصوليين ولعل أحد تفاسير حرمة الرد المتعارفة بين الإخباريين والأصوليين هي هذه أن لها مؤدى اعتقادي رد على الأئمة عليهم السلام فبالتالي يكون لها تداعيات اعتقادية أن يكون خارجا من ولايتهم فبالتالي نستطيع الآن أن نفسر حجية الخبر بثلاث ماهيات صناعية وإن ذكرها الأعلام بشكل مجمل ارتكازي حجية الخبر غير السبع معاني التي مرت بنا في أول بحث حجية خبر الواحد حجية الخبر بمعنى مؤدى فقهي فرعي مثل وجود الصورة ما شابه ذلك أثر يترتب عليه حجية الخبر بمعنى وظيفة تكليفية للفقيه والمجتهد فعله الاجتهادي فعله الاستنباطي حجية أخرى بمعنى حرمة رد الخبر طبعا المعتبر حرمة رد الخبر أو المحتمل حتى صدوره، رد بمعنى نفيه من الدين والحال أنه محتمل أن يسند للأئمة، فيكون بذلك نوع من الرد عليهم عليه السلام. وهذه مخالفة اعتقادية ليست فقط مخالفة عملية فرعية أو مخالفة عملية في العمل العلمي للفقيه، هنا تنصبغ بمخالفة اعتقادية. وهذا مفاد لطيف. وثلاث ماهيات صناعية لطيفة لحجية الخبر ينبه عليها أمثال هذا الخبر من هذه الطوائف التي تدل على أن رد الخبر فيه مخالفة التزامية أو ويلزم في الخبر موافقة التزامية، كما أشار الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع أن هناك موافقة للحجج تسمى بالموافقة الالتزامية ولها معاني وتغاير الموافقة العملية. فإذا كل حجية أحد ماهيات حجيتها لزوم الموافقة الالتزامية وحرمة المخالفة الالتزامية، وهو هذا العنوان مما يتصل بالعقيدة. طبعا ما من وصول العقيدة، ولكن تفاصيل عقيدة يستلزم معاصي اعتقادية. عندنا معاصي اعتقادية تفصيلية، وما أكثر ما يبتلى بها المكلف، وإن كانت ليست تخرج عن الإيمان لكن تنقص من الإيمان. كما عندنا وظائف اعتقادية تفصيلية الالتزام بها يعلي ويكمل ويتم الإيمان. هذا الحديث 39. الحديث الأربعون أيضا معتبر صحيح، صحيح جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إن مما خص الله به المؤمن أن يعرفه بر إخوانه به وإن قلت، وليس البر بالكثرة. إلى أن قال، هذا مو محل الشاهد، ثم قال: يا جميل، اروي هذا الحديث لإخوانك فإنه ترغيب في البر. هذا طبعا يندرج في طائفة سابقة من الطوائف التسعة التي مرت بنا، أنهم عليهم السلام حثوا على نظام القنوات النقلية والقرائن النقلية التي عمدتها طبعا رواية الحديث، فيدل على انضاء إجمالي لما هو موجود في البناء العقلائي من الاعتماد على القنوات النقلية والنظام النقلي لا الأنظمة الأخرى. النظام النقلي في نقل الواحد تندرج في الطائف السابقة التي مرت بنا. الحديث الواحد والأربعون صحيح ابن أبي يعفور، وتقريبا صحيح أعلاي، لأن الكليني ينقل عن أستاذ زعيم الطائفة أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار من الأجلة الثقات، ليس من زعماء المذهب ولكن من نجوم المذهب. محمد بن إسماعيل نشابوري، أو عفوا بن بزيع، هم زعماء المذهب. عن علي بن نعمان ثقة جليل، وإن لم يكن من الزعماء لكن من نجوم المذهب. عن ابن مسكان لنا من نجوم الطائفة أكثر. عن عبد الله بن أبي عفوا من الفقهاء. على كل الصحيح فوق الصحيح، وإن لم يكن أعلائي بالمعنى المصطلح جدا. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: التقية ترسل المؤمن، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له. إن العبد ليقع إليه الحديث، الشاهد هنا إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عز وجل فيما بينه وبينه، فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الآخرة. يعني التدين به هذا واضح في تصريحهم بحجيته: إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عز وجل، يتدين به يعمل به، فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الآخرة. وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا، ولم يقل أحاديث، وصفه بالحديث يعني خبر واحد. وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه، في يكون له ذلا في الدنيا وينزع الله ذلك النور منه. هنا طبعا هو سلام الله عليه بسبب كتمان علوم أهل البيت عن غير أهلهم وشبه ذلك، لكن بدلات الاقتضاء تدل على أن التعبد بالخبر الواحد حجة، وهذا الخبر صحيح كما مر. وهنا لم يبين الإمام عليه السلام طبعا صفات هذا الخبر الواحد، القدر المتيقن منه على كون الخبر صحيح أو كون الخبر موثوق بعام. هذا نظير التقريب الذي ذكر صاحب الكفاية، أننا يمكننا أن نجعل القدر المتيقن من الطوائف الدالة على حجية الخبر الصحيح الأعلائي، ثم الخبر الصحيح الأعلائي يثبت دائرة في نفس الطوائف، دائرة لحجية الخبر أوسع من الصحيح على إلى الصحيح إلى الموثق. فأمثلة هذه الفرضية التي ذكرها صاحب الكفاية موجودة، ترامي تطبيق الحجية من العلم الإجمالي بصدور هذه الأخبار على حجية الخبر. الحديث 42 صحيح أو في إرسال خفيف عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليه من مرجع. مفاد الحديث في صدد نشر وتعليم الحديث، هذا نظير الحديث 38 الذي مر بنا، هذا الحديث الآن 42 الطائفة التي مرت بنا، أن من سنن العلمية والدينية الأكيدة عند أهل البيت نشر الحديث بين العوام مو بين الخواص فقط، نشر الحديث ومذاكرته ومدارسته بين العوام، يعني في موازاة مجالس حفظ القرآن وتلاوة القرآن هناك سنة أكيدة من أهل البيت لنشر رحم الله من تذاكر حديثنا. ومر بنا أن هذه سنة الشيعة في قديم الأزمان كانت، لكن للأسف الآن هجرت فقط مجالس حفظ القرآن، بينما مجالس تلاوة الحديث بذريعة أن الحديث يحتاج لفقهاء واستنباط وما شابه ذلك تركت هذه المجالس التي هي سنة أكيدة من الأئمة. الاستنباط من الحديث شأن الفقهاء هذا أمر، أصل تلاوة ألفاظ الحديث ده أمر آخر، وإلا القرآن الكريم أيضا استنباط موكول المفسرين والمتكلمين والفقهاء. إذن يعزب العوام عن قراءة القرآن لا بقدر ما يستطيعون أن يحفظوا من ألفاظ القرآن من معاني البسيطة من القرآن الكريم، هذا لازم ترويجه. كذلك الحال في الحديث، فهذه سنة عظيمة موجودة في الروايات تأكيد عليه، للأسف هجرت قديما قرون الشيعة كانت تحييها. طبعا هذه السنة هي تدل بالاقتضاء على حجية خبر واحد إجمالا، هذه السنة هي أحد طوائف الحديث، وإعادتها إحياء للدين عن الاندراس وعن الانتماس. كم من ثقافة عند عامة الناس بألفاظ الحديث، دعني عن معاني الحديث، هل توجب نفس ترويج مصادر الدين حتى عند الفقهاء إذا نسى أو كذا، أو مساءلة عوام الناس عن ألفاظ حديث معين نفسه مذكر الفقهاء بمصادر عديدة. أنا أذكر أحد المراجع رحمة الله عليه من أساتذتنا العلامة السيد الثاني، يوم من الأيام كان في محضر أحد المحدثين المتبحرين، ذاك المحدث المتبحر مشتهر كان وقرأ لي رواية، السيد وضع يده على رأسه كان مسؤول عن هذا التعجب عن هذا الفعل، قال لأنه الاشتغال الكثير بالاستنباط يحرم الإنسان عن مصادر عديدة في الحديث، أبواب عديدة في الحديث وفيها جواهر وكنوز ولآلئ. المقصود نفسه يعني رواج ثقافة الحديث ولو ألفاظ الحديث ولو المعاني البسيطة في الحديث بين عوام الناس هو نوع مساعدة للجو الخاص من الفقهاء، مساعدة لهم في الاطلاع على الحديث، مساعدة لهم بالتذكير بالمواد الخام للحديث كي يتشغلوا حينئذ بأعماقها. شبيه شفنا عند العلامة الكبار بعدين يأمرون خادم من خدمهم اقرأ لي كذا حديث من كذا باب، خذ ذاك صوت من منزلة مسجل صوت ويكون، بس هذه نوع مساعدة لذلك الفقيه لذلك العالم. انتشار الحديث كانتشار القرآن بين عوام الناس لا أقل يكون العوام مسجل صوت، مو مسجل معنى، مو مسجل أعماق المعنى، لكن هو مذكر إلى الفضلاء وفوق الفضلاء المراهقين وفوق المراهقين المجتهدين والفقهاء المجرة، يعني يستلزم نوع من الرواج بلا شك لإحياء الحديث وأحكام الدين على الدراس. فهذه سنة أكيد على كل الأسف الآن متروكة، المفروض أن يتم إحياءها كما في مجالس تلاوة القرآن وحفظ ألفاظ القرآن والمجرة. وهذه السنة المؤكد عليها في هذه الطائفة وأمثالها مرت بنا عدة أحاديث دالة بدلالة اقتضاء على حجية خبر الواحد إجمالا، وأن هذه قنوات النقل قنوات النقلية معتمدة عند الشارع في نشر وبث الوحي الإلهي من قبل النبي والأئمة عليهم السلام. الحديث 43 حديث أيضا صحيح أعلاي، كل زعماء المذهب يروه، الكليني يروي طبعا في صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي الباب الثامن الحديث 43، يعني يخرج عن الكليني، الكليني يروي عن عدة من مشايخ زعماء المذهب، عن الأشعري المعروف أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من زعماء المذهب في زمانه من تلاميذ الرضا، عن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع أيضا، عن ابن أبي عفور وإن لم يكن من أصحاب الإجماع ولكنه من الفقهاء الأجل المعروفين، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال هذا الحديث، لو هذا حديث مروي، شوف احنا عندنا في صحيح علاي عند العامة أيضا مروي بطرق عديدة صح حديث نبوي، يعني بعبارة أخرى هذا الحديث النبوي قطعي الصدور من طرقنا وطرقهم. وانظر كيف هذا الحديث فيه مغزى ومعاني عديدة صناعية، معاني ومغازي عديدة صناعية. الحديث النبوي جامع الكلم، عادة النبي عندما يلقي كلمة من يلقي كلمة جوامع لقواعد، وسبحان الله دائما الكلمات النبوية يستنبط منها يستخرج منها قواعد وليس مسائل وأحكام لما أوتي صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع الكلم فوق جوامع العلم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي، هذه بداية القنوات النقلية، السماء هو مقالة النبي له طريق تزويد العلم بالعلم الحسي، فوعاها وحفظها، الوعي الألفاظ حفظ الألفاظ وأكثر من ذلك طبعا لما يكون وعاية المعنى وحفظ المعنى، لكن المذهب يقول صلى الله عليه وآله وبلغها من لم يسمعها. الآن ناظر لجانب اللفظ، ضبط اللفظ، تثبت في اللفظ، الدقة في اللفظ، إذن هذا تشييد وإيجاد لنظام القنوات النقلية اللي هو عمدتها يعني بالتالي الخبر، الخبر الواحد. الآن قدر متيقن من التواتر، قدر متيقن من المستفيد، مين في سعة هذا النظام النقلي بما هو موجود عند العقلاء يدفع لإيجاد السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله لدائرة أوسع، كما هي أوسع لدى العقلاء ولدى المتشرعة. وبلغها من لم يسمعها، أصل التلقي مطلوب ويرغب فيه مثل النفر في آية النفر، بلغها من لم يسمعها لإنذار، سواء الإنذار بالرواية كما مر في تقريب العفونت في آية النفر والمرحوم الصهاني أن الإنذار يمكن حتى لتبليغ الرواية نفس تبليغ الرواية إنذار، ليس فقط الفتوى إنذار. وبلغها من لم يسمعها، إلى هنا نظام قنوات النقلية، بالتالي أبرز وأعظمها خبر واحد واجد للصفات التامة. فرب حامل فقه غير فقيه، طبعا الذي يترتب على نقل الرواية كما بينت آية النفر ليتفقهوا، هنا إلى حجية الفتوى. فرب حامل فقه غير فقيه، الفتوى التي تستند إلى العلم النقلي، فهنا يبين أن حجية الخبر للفقهاء مستند ومصدر، والفتوى أيضا مستند ومصدر. ومنشأ ضابطة حجية الفتوى عند الفقهاء ليس القول بالرأي والحكم بالرأي، وإنما الفتوى مستندة إلى النقل، فهم النقل، لا ابتداع الرأي واختلاق الرأي واستحسان الرأي. فرب كما هو مفاد آية النفر أيضا كذلك، ليتفقهوا لينذروا عدة أحكام لعدة حجج وضبط تلك الحجج. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هنا هذا يبين هذا المطلب، أن الظهور والاستنباط ليس يقف إلى درجة. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني الفقهاء درجات وليس تقف عند حد. لما؟ لأن كلام النبي وكلام الأئمة عليه السلام كما ذكر في روايات مستفيضة ومتواترة كالقرآن، له بطون ووجوه، وكلها تندرج كما يقول السيد المرتضى في نظام حجية الظاهر، بس من درجة إلى درجة. بتعبير السيد المرتضى هناك ظاهر جلي وهناك ظاهر خفي. لما يسمى ظاهر مع أنه خفي؟ تناقض كأنما، لا مو تناقض، لأن الوصول إلى هذا الظاهر الخفي بموازين الدلالة عبر نظام العلوم اللغوية والاستظهار، فمن ثم هو بمعنى ظاهر بالقوة، يعني لمن يعمل تأليف وتنظيم القرائن بشكل موزون يصل إلى أعماق هذه الكنوز في الكلام، وأنه مراد لهم. لاحظوا تعبير النبي ورب حامل فقه، هذا هو تجاوز اللفظ إلى المعنى أو معنى المعنى، مع ذلك يقول النبي هذا وصل إلى المعنى رقم 2 أو 3 طبقة، لكن ربما يحمل إلى فقيه يصل في ألفاظ الحديث إلى المعنى رقم 5 6 7. فإذا الحديث النبوي ذو طبقات كالقرآن، يوصل إليه ليس بالهلوسة والتذوق والاستحسان، يوصل إليه بموازين الدلالة يطبقها دواليك مرة بعد أخرى، فيصل إلى شبكة حقائق الأحكام وحقائق معاني الحديث النبوي. هذا حديث هنا لاحظوه صحيح أعلائي، واللطيف الكليني عنده هذا الحديث بطريق آخر بعد، وإن كان يشترك في الحلقة الأخيرة في الطريق، يعني لابان بن عثمان عنده طريقين إليه وهو قطعي الصدور عندنا وعندهم، ومن الأحاديث النبوية في حجة الوداع في مسجد الخير، في حجة الوداع في الحج، ومروي عند الفريقين، وحديث كما مر بنا يستنبط به قواعد صناعية في بحث الحجج في علم الأصول كثيرة جدا، من هذا الفائدة الأخيرة أن نظام الظهور طبقات وليس طبقة واحدة، وأن هذا ليس نوع من التكلف، ما دام طبق الموازين يصل الإنسان إلى نتائج أكثر فأكثر في الظهور، هذا ليس استحسان وليس هلوسة وليس تلاعب في الأدلة، بالعكس هذا غور أكثر في الأدلة شريطة أن يكون وفق الموازين والقرائن والدلائل، كما هو الحال في الطبقة الأولى من المعنى السطحي الظاهر في الاستنباط والاستظهار. وأيضا يدل على حجية الفتوى، وأن حجية الفتوى المستندة إلى الناقل، وأن الخبر يعني بعبارة قال نظام القنوات النقلية مرسومة هنا تماما بدءا من المعصوم وانتهاء إلى الممارسات العلمية الغائصة للفقهاء. عدة حجج تعرض لهذا الحديث وتعرض لموازين نظام القنوات النقلية، هو أن مدرسة النص نفس فهم الفقيه نوع من النقل، لكن النقل بلطافة يصل إلى المعاني والحقائق التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله بتوسط آلية الفهم المستندة إلى الحس. وهذا دليل ضد الإخباريين أو قول ضد الحشويين من الإخباريين والأصوليين، أن الدين ليس منحصر بالألفاظ بل ينطلق من الألفاظ حبل ممدود، طرف منه عند الناس وطرف منه عند النبي عند الله، وأنه في طبقات. فالدين ليس فقط جمود في الألفاظ ولا جمود المعنى الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي الأول، بل هناك مراتب من الجدي أو التفهيمي أو الاستعمالي حتى بناء على استعمال لفظ أكثر معنى جائز وواقع كما يتبنى كثير من الأعلام حتى المعاصرين. فإذا هذا الحديث النبوي العظيم جامع لمنظومة نظام القنوات النقلية وأنه المعتمد في حجج الدين. لاحظوا هذا الحديث الشريف ربما قل من الفقهاء من أورده في باب الإجتهاد التقليدي، الحال أنه هو من الروايات المهمة أيضا لحجية الفتوى وحجية التقليد، وهذا المجرى أيضا من الروايات المهمة في حجية الظاهر، ولم يردوه الفقهاء الأصوليين، لم يردوه لأنه يعني كانوا على التفات تفصيلي ولم يردوه كثرة المشاغل أو كذا، هذا المجرى مما يدل على أن أدلة المباحث في الأبواب كثيرة، استقصاءها يريد تتبع كثير. ولا هذا الحديث صدوره مو ظني، صدوره بين الفريقين قطعي بنفس الألفاظ سبحان الله عندنا وعندهم، هذا الحديث وله طرق عديدة عندنا وله طرق عديدة عندهم، ودال إجمالا بشكل كامل على جملة من الحجج في باب نظام العلوم النقلية وقنوات النقل. هذا الحديث 43. الحديث 44 الرواية إلى حد ما قابل الاعتبار للحكم بن مسكين، وإن كان فيه ليس فيه توثيق خاص لكن قابل للمدح عن رجل من قريش، هنا يصير مجهول إسلام لكن يعبر عنه مجهولية خفيفة بالطريق، يعني في طبقة واحدة طبعا ليس بمعتبر بالمعنى الموزون، لكن دراسة درجة ضعف الحديث الضعيف عند القدماء يداقق فيها. لما؟ كي يقولوا عندما يجبر الحديث الضعيف بشيء ضعف الحديث بكم درجة، جبر بكم درجة بشكل دقيق، يدعون حينئذ أنه الحديث مجبور أو موثوق وليس بشكل عشوائي رجما بالغيب أو كذا أو بشكل هوجائي همجي، لا، تدقيق في درجة الضعف ثم في درجة الجبر اللازم. هذا مر بنا البحث في ذلك مرارا. قال لي سفيان الثوري اذهب بنا إلى جعفر بن محمد من فقهاء العامة، قال فذهبت معه إليه فقال له سفيان يا أبا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله في المسجد صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف، هذا نفس الحديث الذي مر بنا. إلى أن قال فقال سفيان مرني بدوات وقرطاس حتى أثبته، فدعا بي ثم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله. طبعا هو نقل عن الإمام الصادق، هذا دليل على رجوع وتنمل كثير من نجوم فقهاء العامة. طبعا أحد الشواهد الكثير عندنا وعندهم فقهاء العامة كانوا يتتلمذون على يد الإمام الصادق عليه السلام، وكثير من علومهم منه وإن بعد ذلك اقتبسوها وسرقوها ولم يسندوها إلى الإمام الصادق، أسند بعضها وكثير وأكثر لم يسندوه. نفس المطلب نفس الحديث الذي مرض نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لن تبلغه. يا أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب العلوم النقلية القنوات النقلية الأخبار. فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من. إن شاء الله تتمت الحديث طوائف الحديث الدالة على حجية خبر واحد نتابعها تفصيلا أحدا لأن فيها مفاد فوائد صناعية كثيرة أخرى. نلتفت إليها وصلى الله على محمد وعلى آله.